بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل إن شاء الله هذه المجالس في التعليق على الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازلنا مع ما يتعلق بالتسليم لأمر الله عز وجل والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى، وما ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذا الباب. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وأن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي رسول الله في غيرها، فإنه معلق بالشر فينتهي الانتفاضة، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج بتقرير دلالة المفهوم إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعُنِّبت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما عُرِّب على الشرط فهو عدم عند عدم، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته، وفيه إعادة التعريف بقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دون الانتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى.
عن قرب إن شاء الله.
عن قرب إن شاء الله تعالى. وقوله: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل المخاطب، وأصله تتولوا، فعرفت إحدى التائين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل إلى أزاء الرسالة وتمكينها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال: من الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.
فإن تركتم
أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وأن ما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حقكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليكم هداكم وتوفيقكم.
نعم، هذه الآية وما سبق وما سيأتي مما يتكلم عليه رحمه الله تعالى هو في بيان ما يتعلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الهداية في طاعته صلوات الله وسلامه عليه، وأتى بالآية كاملة وموضع الشاهد منها: وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل ربنا تبارك وتعالى الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يطيع الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه ضال غير مهتد، زائغ عن سبيل الهداية. وهذا الذي يجب أن يفهم من هذه الآية، وأن كل هداية لا تحصل للعبد إلا من هذا الطريق، من سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مكرر لما سبق ولما سيأتي إن شاء الله.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بذلك باسم الإيمان المشرك بأنه المطلوب منهم، بأن المطلوب منهم الاسم الذي يؤمن وقرب فيه، كما يقال: يا من أنعم الله عليه ورثاه من فضله أحسن كما أحسن الله إليه، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن في الشرع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كلها ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وكماله.
نعم. الآية التي ذكرها أيضا في نفس السياق المتعلق بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائه باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به فناداهم ربنا تبارك وتعالى باسم الإيمان الذي يشعر بأن الذي سوف يأتي من الأمور المطلوبات إنما هو عائد إلى هذا الاسم الذي نودوا وخوطبوا به. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى يأتي كثيرا في القرآن، وهو من هذا الباب الذي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يوضح فيه أن ما سيأتي من الأمور راجع إلى مسمى الإيمان للعبد. وذكر على ذلك أمثلة: قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، الآية. نعم.
ففي ذلك ثم قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة الرسول في الفعل، ولم يفرق الفعل الأول عليها.
يعني لم يقل أطيعوا الله ورسوله أو أطيعوا الله والرسول، لكن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكبر فعل الأمر. نعم.
وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسقط إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو الناس.
يعني لو قيل أطع الله تبارك وتعالى دخل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تحتاج عن ذلك أن يقال لك وأطع أولي الأمر، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. لكن هنا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأولي الأمر، فلم يذكر في أولي الأمر فعلا آخر مستقلا كما في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيبين الآن.
وتحته سر لطيف، وهو دلالة على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وأن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعته طاعة الرسول مفردة ومقرونة.
نعم. فإذا جاء طاعة الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن يكون هناك في القرآن ما يدلل على أن هذا الأمر بعينه يجب طاعته فيه، أن هذا الأمر بعينه يجب طاعته فيه. فكل أمر جاء في القرآن وكل أمر جاء في السنة فتجب يجب التزام والسمع والطاعة فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى والسر اللطيف في هذا الباب. الله أعلم.
فلا يتوهم متوهم ان ما يامر به الرسول ان لم يكن في القران، والا فلا تجب طاعته فيه.
وهذا الذي يقوله القرانيون، ان الذي يطاع انما هو الذي جاء في القران، والا فما لم يات في القران فلا يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله، لأن القرآن قد دلك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تطيعوه تهتدوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه.
يعني هذا دليل صريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته، وأن الإنسان حتى لو لم يجد الأمر في كتاب الله عز وجل وجب عليه التزام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما أولي الأمر فلا تجد طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
يحتاج إلى توضيح كلامه رحمه الله، إنه قال: وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرج تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة. وهذا يتعين فيما يتعلق بالطاعة المتعلقة في الأوامر الشرعية، فإن الأوامر الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مطلق الطاعة في المعروف وفيما لم يكن بخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم فيه، فلا تعارض بين كلام المصنف هنا وبين ما جاء في الأحاديث وبين ما ذكره أيضا على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإنه يجب على الإنسان السمع والطاعة، ولا يقال أن فقط يسمع ويطاع لما كان فيه ذلك نص من الشرع من القرآن أو من السنة، فليس هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، وإنما مراده رحمة الله تعالى عليه أن ما يتعلق بالأوامر الشرعية فإن الذي يشرع والذي يأتي بالأوامر هو الرب سبحانه وتعالى، ويأتي بها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما ذكر رحمه الله تعالى: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية ذاتها وبعينها، لا في مطلق السمع والطاعة، لا في مطلق السمع والطاعة، وإنما فيما خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر. نعم. وتأمل
من أفضل إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو عين حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعين حكم الله.
لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله تعالى، هكذا يقول رحمه الله، الذي ذكرها ابن كثير وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في مقدمة ابن كثير في مقدمة التفسير، وابن تيمية في مقدمة أو في أصول التفسير له رحمه الله تعالى. فما حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من كتاب الله تبارك وتعالى، ومصداقه من كتاب الله عز وجل يعلمه من يعلم ويجهله من يجهل، سواء كان هذا على سبيل التقييد أو على سبيل الإطلاق أو على سبيل التخصيص أو على سبيل العموم، فيعلمه من يعلم ويجهله من يجهل من كتاب الله، ولكن الذي يهمنا هو ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ثبت الأمر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجب طاعته فيه. نعم.
فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وهذا من أسرار القرآن، وقد كقولان كابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للسنتين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذين بعث الله فيه رسولا، هم ولاة الأمر الذين بعث الله فيه رسولا، فالعلماء ولاة حفظة حفظا وبيانا وبلاغا ولذا عنه وردا على من أحد فيه ودافع عنه، وقد وكله الله بذلك فقال تعالى: فإياكم بها هؤلاء قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإياكم بها هؤلاء قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعته والانتهاء إلى أمره، وكون الناس تبعا له، والأمراء ولاة قياما ورعاية وجهادا والتزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية عنه.
وبين هنا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن أبي هريرة وغيره، هم العلماء والأمراء كلهم داخل في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فالعلماء تجب طاعتهم فيما هو من بيان كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمراء تجب طاعتهم فيما هو من عامة حقوق الناس وفيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالقضاء وما يتعلق بسن القوانين وإلى غير ذلك من الأمور التي هي من سياسة الحاكم، فتجب طاعتهم فيه. فكلا الصنفين داخل في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم.
ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل واضح على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله والرسول، إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله.
نعم، في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء. شيء، كلمة شيء نكرة، نكرة، واضح؟ يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء، فنكرها سبحانه وتعالى، وجاءت هذه النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط في العموم، فتعم جميع الأشياء، فكل ما تنازع فيه الناس وجب الرد فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أحاله؟
فمن أحاله رد على غيره ما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا للتنازع إلى تحقيق غير الله ورسوله فقد دعا دعوة جاهلية. فلا يكفي العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه متنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
فعلق المسألة بالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله لأنها من طاعة الله عز وجل ومن الإيمان به سبحانه وتعالى راجع إليه، وباليوم الآخر من باب التذكير بأنهم محاسبون على هذا الأمر، وأنهم سوف يقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لأجل القضاء والحساب والفصل في هذه القضية. نعم.
وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي مشروط الاجتهاد، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر.
وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى المراد من قوله أنه كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذا يرجع إلى حسب ما يقوم في نفسه ذلك الذي لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا. فمن لم يحكم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع شهوة وشهوة أو شبهة أو لغير ذلك، فهذا خارج عن مسمى كمال الإيمان لا عن أصل الإيمان. وأما من حكم غير الله وغير الرسول استكبارا عن أمر الله أو جحودا لأمر الله تبارك وتعالى أو تفضيلا لغير أمر الله على أمره سبحانه، فهذا خارج عن أصل مسمى الإيمان. نعم.
وحسبك بهذه الآية القاصدة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصدة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها، المتبين بما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله سميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد فقال تعالى: لا تطيعوا احسن تاويلا، اي هذا الذي امرتكم به من طاعتي وطاعه رسولي واولي الامر، ورد ما تنازعتم به الي والى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعانيكم، وهو سعادتكم في الدارين، وهو خير لكم واحسن عاقبه.
قوله احسن تاويلا من مآل الشيء، فهو العاقبة، يراد به العاقبة، ذلك خير وأحسن عاقبة لكم إن أطعتم الله وأطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا
على أن
الطاعة
رسول الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا، ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم كسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم كأنما هو بسبب طاعة الرسول. وكذلك شكر الآخرة آلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن
للأرض شر. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالله حق سبحانه وتعالى ولا يقول إلا حقا تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وعد أن يحييه حياة طيبة، أن يحييه حياة طيبة. وفي المقابل يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيكون له الضنك في المعيشة في هذه الدنيا والضيق في معيشته في هذه الحياة الدنيا. ولذلك دائما ما ينبغي على العبد أن يراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى على مقتضى هاتين الآيتين، وينظر في حاله من انشراح الصدر وانشراح النفس وما يكون في النفس من، أنا ما أتكلم الآن عن أمور الدنيا لأن الإنسان قد يضيق عليه في المال أو غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ولا توقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط صلوات الله وسلامه عليه. كانت عائشة تقول: إنما هما الأسودان التمر والماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو يضيق على العبد في الدنيا لكن يوسع عليه في الدين وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى قد يمر به الضيق، قد يمر به شيء من الضنك، لكن لا يكون ملازما له، لا يكون ملازما له، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يجعل أهل الإيمان في حياة طيبة، وفي المقابل أن يكون أهل الفسوق والعصيان في ضنك وضيق وشدة الحال. فدائما راجع حالك مع الله سبحانه وتعالى في رضاك بقدر الله عز وجل وبقضائه، وتأمل في حالك فيما هو متعلق بالتوكل على الله عز وجل، كيف هو توكلك وإنابتك إلى الله سبحانه، وكيف أنت تكون مع ربك سبحانه وتعالى فيما يقضيه عليك وفيما يصيره عليك سبحانه وتعالى، وتعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى خير لك مما تتمناه وترجوه لنفسك، وأن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك خير مما تختاره لنفسك، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحجز عن أحدكم الرزق أو لا يحمي أحدكم على الرزق كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد. فقد يمنع الله سبحانه وتعالى الرزق عن بعض عباده لعلمه سبحانه وتعالى أنه لو بسط له الرزق أنه ممن يبغي، كما قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهكذا ينبغي أن يكون العبد ينظر في حاله ويراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى، يمر به الضيق والضنك وضيق الحال، لكن سرعان ما ينشرح الصدر إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يتذكر ربه سبحانه وتعالى، يسبح ربه، يستغفر ربه، يذكر ربه سبحانه وتعالى، يكبره يهلله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أدعية الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكذلك دعاء الكرب الآخر لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر، فهي من أدعية الكرب وهي مما يفرج به ربنا تبارك وتعالى الهموم والغموم على العبد. نعم.
وهذا كما أنه معلوم في الشهور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشهور والآلام والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعة هي الحسن الذي من دخله فهو من النابين، والكهف الذي من نجا إليه فهو من النابين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي في جهة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان واضح على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. قد حصل الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربع، إحداها العلم بما جاء به الرسول، الثانية العمل به، الثالثة نفسه في الناس ودعوته إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلع سنته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقة حقا. فإن شئت وصلت القوم فاسلك طريقهم، فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى
يقول كمال هذه السعادة في أمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة، إحداها العلم بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تأملت في هذه المراتب الأربعة وجدت أنها تحصر لك ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فعلى رأس ذلك أو أول ذلك أن تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، فتعلم ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالعقائد والإيمان والتوحيد والأحكام والمعاملات، تعلم هذا. ثم تنتقل بعد علمك إلى العمل بما علمت، وهذه قضية عظيمة. فلا يكفيك أن تكون عالما، بل لابد أن تكون عاملا. وذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه عن نفسه، يقول: ما أخشى إذا وقفت بين يدي ربي أن يقال لي: يا عويمر ماذا علمت؟ ما أخشى أن يقال لي إذا وقفت بين يدي ربي: يا عويمر ماذا علمت؟ ولكنني أخشى أن يقال لي: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ وكما يقول فيما يذكر عن علي رضي الله عنه أنه يقول: حدث العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وجاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أمه حدثيني. قالت: يا بني، أو كلما حدثتك به قد عملت به؟ قال: لا. فقالت: يا بني، لم تزداد من حجج الله عليك؟ لم تزداد من حجج الله عليك؟ فالعبد إذا تعلم محاسب، وإذا ترك التعلم محاسب. لكن النجاة في التعلم والعمل بما تعلم، هذه النجاة. وهكذا ينجو ويخلص يوم القيامة من عذاب الله تبارك وتعالى. قال: الثالثة: بثه في الناس ودعوتهم إليه. وهذا لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وليكون الإنسان بعد تعلمه وعمله بعد ذلك يبث ما تعلمه في الناس، لا أن يكون متكلما داعيا للناس وهو على غير عمل، فهذه من المهلكات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الرجل يوم القيامة يجر تندلق أقطاب ظهره فيجرها خلفه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم والعمل وبث العلم، بلغوا عني ولو آية. قالوا: الرابعة: صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. لأنه لا بد أن يؤدى، وهذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج أن يصبر على العمل وعلى بث، يحتاج أن يصبر على العلم ويصبر على العمل وعلى بث هذا العلم، وكذلك يحتاج أن يصبر على أذى الناس، لأنه لا بد أن يؤذى كما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله أعلم، وعلى وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.